مبارك اسم الرب. دعونا نتابع دراستنا وتأملاتنا في كلمة الرب. نحن عم ندرس في إنجيل مرقس، صرنا في الإصحاح السادس، رح نقرأ الأعداد من 14 حتى 29. إنجيل مرقس إصحاح السادس، الأعداد من 14 حتى 29. فسمع هيرودس الملك، لأن اسمه أي اسم يسوع، فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا، وقال إن يوحنا المعمدان قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. قال آخرون إنه إيليا، وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال: هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، إنه قام من الأموات. لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، إذ كان قد تزوج بها، لأن يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فسرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما أردت اطلبي مني فأعطيك. وأقسم لها أن مهما طلبت مني لأعطينك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبره. أمين ثم أمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة الصلاة. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل فرصة العبادة في هذا المساء. نشكرك يا رب لأنك أنت متت من أجل كل واحد فينا لكي ما تحضرنا كنيسة مقدسة بلا غضن ولا دنس ولا عيب ولا أي شيء من مثل ذلك. نشكرك يا رب لأنك أنت سر تواجدنا في هذا المكان. لم نأتي يا رب لنتقابل مع إنسان، لا مع موسى، لا مع إيليا، لا مع بطرس، ولا مع مرقس، ولا مع بولس، لكن جئنا لنتقابل مع رب المجد. فتكلم يا رب لأن عبيدك سامعون. تكلم لقلوبنا أيها الرب، أعطنا نعمة في عينيك، افتح أذهاننا لنفهم الكتب، ساعدنا يا رب حتى يكون لدينا إيمان عظيم أيها الرب أنت تطلبه في كل واحد من أولادك. بارك يا رب كنيستك في هذا المكان، تمجد في وسطها، بارك كنيستك المنتشرة في كل مكان أيضا أيها السيد الرب، بارك قدامك الأمناء الذين ائتمنتهم على رسالة المصالحة، أيد الجميع بالروح في الإنسان الباطن ليتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. لا تسمح يا رب من فضلك أن يخيب أحد من غنى نعمتك في هذا المساء. قيد يا رب من فضلك عدو النفوس خارج هذا المكان، أعطنا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا في المسيح يسوع فادينا ومخلصنا كل المجد والإكرام من الآن وإلى جيل أجيال دهر الدهور. آمين. موت يوحنا المعمدان، موت يوحنا المعمدان. القصة اللي قريت عليكم قصة محزنة لأنها تتكلم عن نهاية واحد من مثل يوحنا المعمدان، تتكلم عن نهاية أحد أعظم الأنبياء في العهد القديم. لكن قبل أن ندخل في هذه القصة ونتحدث عن موت يوحنا المعمدان، دعوني أذكر ببعض الأمور المختصة بيوحنا المعمدان. فيوحنا المعمدان كما هو معلوم للكثيرين والده اسمه زكريا ووالدته اسمها إليصابات. زكريا من نسل هارون وإليصابات كذلك من نسل هارون، وهذا يعني أنه من نسل الكهنة. زكريا وإليصابات الأبوين من نسل الكهنة، فالابن أيضا يكون من نسل الكهنة. يخبرنا الكتاب أن زكريا وإليصابات لم يكن لديهما أولاد، والسبب أن إليصابات كانت عاقرا. إليصابات كانت عاقرا بلا شك. صلى زكريا مطولا من أجل أن الرب يعطيه طفل، يفتح رحم زوجته يعطيه طفل، ومرت الأيام طويلا ولكن الطفل لم يأتي. فظن زكريا أن الله لا يريد أن يعطيه طفلا وأن الطلبة قد نسيت أهملت، لأن زكريا وإليصابات قد صارا كبيرين جدا وطاعنين في السن. ولكن في إحدى المرات بينما زكريا في قلب الهيكل يكهن ويبخر، إذ بملاك الرب يظهر له ويقول له: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك يلي صار لها سنين، عشرات السنين، طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. بداية القصة نفهم أن زكريا من عائلة كهنوتية، ونفهم أن يوحنا المعمدان من عائلة كهنوتية، ويوحنا المعمدان تمت تسميته من قبل الرب. فإذا لم يسمى من قبل الناس بهذا الاسم، لكن سمي من قبل الرب. وألصقت باسم يوحنا، ألصقت عبارة المعمدان. وعبارة المعمدان لا تعني أن يوحنا هو من عائلة فيها الجد اسمه معمدان، أو اللقب للعائلة هو المعمدان، أو ينتمي لمنطقة اسمها معمدان، لكن سمي بهذه التسمية لأنه كان يعمد، فاسمه يوحنا لكن لقبه المعمدان لأنه كان يعمد. قال الملاك لوالده لزكريا عن هذا الطفل: يكون عظيما أمام الرب. فعظمة يوحنا ليست أمام الناس لكنها أمام الرب. ليس عظيما أمام الناس بما يملك، ليس عظيما أمام الناس بمركزه، ليس عظيما أمام الناس بامتيازاته الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، ليس عظيما بأملاكه من بيوت وعقارات وما شابه. هذا كله لم يكن يعني شيء ليوحنا المعمدان، ولم يكن أصلا فيه عظيما، لكنه كان عظيما أمام الرب، عظيما أمام الرب، عظيما في طاعة الرب، عظيما في رسالته التي أداها، عظيما في الاختبارات التي عاشها مع الرب، عظيما في الحياة المقدسة في البر والتعفف الذي عاشه يوحنا المعمدان. الله يطلب منا لا أن نكون عظماء أمام الناس، لكن أن نكون عظماء أمامه، عظماء أمامه، نعمل مرضاته ونسر قلبه. أيضا من صفات يوحنا المعمدان هذا الذي نريد أن نتأمل في خاتمته في موته، من صفاته أيضا ما قاله الملاك لزكريا: خمرا ومسكرا لا يشرب. الخمر والمسكر من مباهج الحياة الدنيوية، ويوحنا المعمدان كان قد امتنع تماما عن كل ما يرتبط بمباهج هذا العالم. وقال الملاك عنه أيضا أنه يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب، فكان له وظيفة مهمة جدا، هو أن يخبر الناس فيهيئ قلوبهم لاستقبال المسيح الملك. وأيضا قال عنه الملاك: يتقدم أمامه، أي أمام المسيح، بروح إيلية وقوته. ويبدو أن شخصية هذا الرجل كانت كشخصية إيليا، بروح إيليا، مش الروح تبع إيليا، يعني روح شخصية إيليا ذات إيليا هي التي استقرت في يوحنا، لكن
روح إيليا هذا إشارة إلى الصفة التي كان يتمتع بها إيليا من قوة وشجاعة، وكان فعلا كان رجل جبار بأس يعيش في البراري. فكانت شخصية يوحنا هي نفسها تقريبا شخصية إيليا. عندما ولد يوحنا المعمدان وبعد أن تسمى بهذا الاسم يوحنا، يقول الكتاب أن الناس قالت عنه: أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ الناس كانت مستغربة تماما من قصة ولادة هذا الصبي لأبوين طاعنين في السن، ولتدخل السماء في قصة الولادة وللتسمية الإلهية. فتساءل الناس: أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ لكن الكتاب يقول: وكانت يد الرب معه. شيء مميز في حياة يوحنا المعمدان منذ الطفولة أن يد الرب كانت معه، يعني الرب كان يتعهد هذا الطفل في كل فترات حياته حتى شبابه وحتى وفاته، كانت يد الرب معه. ويقول الكتاب عنه أيضا: وأما الصبي أي يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. فإذا كان ينمو، كان يتقوى بالروح، لكن أين كان يعيش؟ كان يعيش في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. وعلى الأرجح أن هذا الشاب توفي أبواه، فلم يعد هناك من رابط أسري يربطه بأحد، فترك الكهنوت يعني الدائرة التي كان يعيش فيها والده، هو أصلا يعني لم يمارس هذه الوظيفة أبدا، فترك دائرة الكهنوت وذهب إلى البراري، ذهب إلى البراري وهناك عاش في البرية. والشخص الذي يعيش ويمضي شبابه في البرية هو شخص يتطبع بطباع قاسية، هو شخص يتطبع بطباع قاسية، وهي بالحقيقة نفس طباع إيليا الذي سبقه بمئات السنين. يقول عنه الكتاب: كان لباسه من وبر الإبل، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. فالأمور التي يسعى الناس إليها والتي يتزاحمون عليها هي الطعام والشراب من جهة، والثياب اللباس من جهة ثانية. فالناس دائما تريد أن تغير الشكل الخارجي، اللباس الخارجي، تريد أن تكون في حلة أفضل، والأفضل وراءه أفضل، والأفضل وراءه أفضل. فالناس أخذت بالموضة وأخذت بالزينة الخارجية، لكن يوحنا المعمدان هذا الذي كان يشغل بال الناس ويأخذ القسم الكبير من وقتهم لم يكن يعني له شيئا، لأنه كان يعيش في البرية وكان لباسه مقتصرا على وبر الإبل. وبينما الناس تسعى دائما للطعام الأفضل، للشراب الأفضل، للتغيير في الموائد، للتلذذ في الموائد، كان هذا الرجل يعيش في البرية. فلما يجوع الله معبي البرية أكل، هناك أشجار، هناك فواكه، هناك طعام، هناك عسل، هناك جراد، فيمكن أن يأكل من هنا وأن يأكل من هناك وأن يسد كل عوزه وكل احتياجه. سأل التلاميذ الرب يسوع المسيح وقالوا له: لماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكن أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كانت هناك فكرة شائعة في وسط شعب إسرائيل أن إيليا سيأتي قبل المسيح. فتساءل التلاميذ وقالوا للرب: ما قصة هذه الفكرة، قصة أن إيليا سيأتي؟ هل إيليا فعلا الذي ذهب إلى السماء سوف يأتي ثانية؟ فقال لهم الرب: نعم، إيليا سيأتي أولا ويرد كل شيء، يرد قلوب الآباء على الأبناء، لكن أقول لكم أن إيليا قد جاء. طب من هذا إيليا الذي قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، يعني عملوا به كل الشرور، وفي النهاية قتلوه. إيليا هو نفسه يوحنا، بمعنى أن الذي قيل عنه إيليا سيأتي شخص بروح إيليا لكيما يرد قلوب الآباء على الأبناء ويهيئ الطريق لقبول الرب يسوع المسيح. ثم تابع الرب قائلا عن شخصية يوحنا المعمدان، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو، أي يوحنا، فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. فإذا هذا هو إيليا، أو هذا هو يوحنا الذي جاء بروح إيليا. هذه قصة ولادته وقصة شبابه. وطبعا الواحد عندما يقرأ قصة مثل هذا الإنسان، كيف عاش الحياة القاسية، كيف كان زاهدا ناسكا في كل أمور الحياة وغنى الحياة ومتعة الحياة، كيف أنه كان مكرسا بالكامل للرب وكان ينمو ويتقوى في البرية وكان يسير بروح إيليا، يتوقع مجدا عظيما لهذا النبي، لهذا الإنسان، يتوقع دورا مهما ودورا طويلا وحياة مديدة. ليه؟ لأن هذا الإنسان يسير مع الرب، وهذا الإنسان يعمل إرادة الرب، فيتوقع على الأقل من الناس الذين يكرز لهم أن يقبلوه باعتباره يعني لا ينافسهم في شيء على الإطلاق، ولا يطلب مجدا من أحد على الإطلاق، فيتوقع أن يقبلوه باعتباره رجل الله حقيقة. لكن المؤسف أن هذا الرجل قد مات في وقت مبكر جدا، وميتة يعني أقل ما يقال فيها أنها ميتة بشعة. شهد الرب يسوع المسيح عن عظمة يوحنا المعمدان. ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ ما الناس طلعت للبرية حتى تتعمد على يدي يوحنا. فسألهم: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ وقال كثيرا، تكلم كثيرا عن يوحنا، ثم قال: أنبيا؟ يعني في النهاية أنتم ممكن تشوفوا نبي؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هو ليس نبيا فقط، لكنه أفضل من هذه الصفة، يعني نبي مضاعف إذا جاز التعبير، نبي إكسترا، نبي أفضل من كل الأنبياء الذين سبقوه. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. لاحظ هذه الشهادة التي يقدمها الرب بحق يوحنا. كل الذين ولدوا من النساء إلى تاريخ يوحنا المعمدان، لا يوجد واحد أعظم من يوحنا. لا موسى، لا أشعياء، لا إيليا، لا داود، لا ملاخي، ولا أي رجل من رجال الله يصل إلى قامة يوحنا المعمدان. ولكن الأصغر في ملكوت السماوات، المؤمنين بشخص المسيح، كنيسة المسيح، أعظم منه. هذا هو يوحنا المعمدان، هذا هو يوحنا المعمدان. والآن دعونا ننتقل إلى القصة التي قرأناها عنه، والتي فيها الأخبار المحزنة والمؤسفة أن هذا الرجل قتل بأن قطع رأسه وهو في السجن. يقول الكتاب أن هيرودس الملك، ومرقس يأتينا بالقصة بشكل مختلف عن الدارج، يعني أنت عادة بتحكي القصة بس تخلص بتحط الخاتمة، لكن مرقس وضع الخاتمة أولا، ثم بعد أن أعطانا الخاتمة عاد وقص لنا القصة. فيقول مرقس أن هيرودس الملك سمع أخبار يسوع. ليه سمع أخبار يسوع؟ لأنه يسوع صار مشهورا. هو كأني بهيرودس الملك يعني لا يعرف تماما يسوع، بس عم يسمع عنه أخبار، بس هو ما عنده ذيك المعرفة الكبيرة عن شخصية المسيح. فظن هيرودس أن يسوع هو يوحنا المعمدان، وقال إن يوحنا المعمدان قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. ظن أنه هذا الرجل هو نفسه يوحنا المعمدان. شيء عجيب أن شخص مثل هيرودس يعني عنده إيمان بموضوع القيامة. هل هذا هيرودس هو نفس هو هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير الذي كان هو الملك أيام المسيح والذي صنع المذبحة الكبيرة في بيت لحم وقتل كل الأطفال في بيت لحم وتخوم المدينة من عمر سنتين فما دون؟ فهيرودس الكبير القاتل هذا ابنه. هيرودس الكبير الأب القاتل ليس قاتل فقط هنا، لكن كان يتميز بأنه شخص يحب القتل وكان يقتل على الظن وكان يقتل كل من ينافسه. يعني لما سمع بس أن هناك شخص مولود ملك اليهود قتل كل الأطفال الذين يمكن أن يكون المسيح واحد منهم. هذا الرجل هيرودس الكبير كان فاسدا، تزوج من 10 نساء وأنجب عدد من الأولاد وقتل عدد من أولاده وقتل عدد من زوجاته فقط لأنه كان يظن أنهم ينافسونه على الحكم. فمن هذا الرجل الفاسد هناك واحد من أولاده عندما مات استلم منطقة هي يسميها الكتاب الجليل وإقليم بيرية، استلمهم وصار هو المسؤول عنهم الوالي عنهم. فماذا تتوقع من هيرودس الابن هيرودس أنتيباس أن يكون هذا الذي تربى في بيت هيرودس الكبير القاتل الزاني المستبيح الذي لا يعرف رحمة ولا يعرف الحق ولا يعرف شيء اسمه عدالة، فاسد بكل معنى الكلمة. فيبدو أن الابن يعني شابه أباه في كل شيء، ومن شابه أباه ما ظلم. قال عنه الرب يسوع المسيح قولوا لهذا الثعلب، فالرب أضاف صفة أخرى لهيرودس أنه ثعلب. لكن العجيب أن هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالأمور الدينية وعاش تربية فاسدة يفاجئنا بالقول أن هذا الشخص أي يسوع المسيح هو نفسه يوحنا المعمدان، لذلك تعمل به القوات وقد قام من بين الأموات. يعني شخص متدين، لنفترض أنه شخص متدين، لو كان هذا الشخص متدين على الأقل ينبغي أن يكون عنده يعني شيء من الوازع الضميري، شيء من الأخلاق. تذكروا لما إبراهيم رب يسوع المسيح لما حكى قصة لعازر والغني وقال عن الغني، قال له لإبراهيم قال له ابعث لي عازر حتى يخبر أهلي اللي موجودين على الأرض، وكان عنده 5 أخوة مثله كمان فاسدين، حتى يخبرهم وانه في دينونة وفي جنة وما شابه حتى ما يجوا لعندي. فبعت لي عزر لعنده خليهم من الأموات، بعته لعندهم. فقال له إبراهيم إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. يعني اللي عنده الكتاب المقدس، اللي عنده الرسالة، اللي عنده صوت الله موجود بين إيديه وما بيصدق، القصة ما بتحتاج لمعجزات حتى يصدق. حتى لو شاف 100 معجزة مش رح يصدق. يعني اللي بده يصدق بيصدق، واللي ما بده يصدق ما بيصدق. هذا الرجل هيرودس مع انه ظنها ان يوحنا المعمدان قد قام من الاموات، وما ذلك قيامه، يعني بحسب قناعته هو قيامه يوحنا المعمدان من الاموات لم تغير في طباعه شيء على الاطلاق. على الاطلاق لو كانت فعلا القيامه من بين الاموات يعني ايه معجزه، لو كانت فعلا تغير الانسان وتجعله تائب، لكان هذا الشخص هيرودس قد تاب عن خطيته وغير سلوكه وحياته. لكن نجد أن هذا الإنسان بقي فاسدا فاسدا رغم المعجزة التي هو ظن أنها قد حدثت بقيامة يوحنا المعمدان من بين الأموات. كان مصر هيرودس أن هذا الشخص أي المسيح هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه أنه قام من الأموات، مع أن الناس كان عندهم رأي تاني، كان عم يقولوا عن يسوع المسيح أنه إيليا، والبعض كان يقول عنه أنه نبي أو كأحد الأنبياء. يعني كان يلطف الجو أكثر من هيرودس، لكن هيرودس كان مصمم أنه يوحنا قام من الأموات وقيامة يوحنا من الأموات لم تفعل شيء لهيرودس. عشان هيك نحن بنحب نقول دائما أنه يا جماعة اللي بيؤمن بالمسيح مش محتاج لمعجزات، لا محتاج معجزة شفاء ولا محتاج معجزة شيء ما يعني يحدث ولا محتاج يشوف حدث خارق للطبيعة. فالقصة هي قصة كتاب موجود بين إيدينا، الله تركه بين ايدينا، تركه ليه؟ حتى نقرا ونصدق. فاللي بيصدق كلام الله بيصدق، واللي ما بيصدق كلام الله مش راح يصدق لو شاف 20 معجزة. لذلك الايمان بالرب يسبق المعجزة. عندما يؤمن الانسان بعد ذلك الله يصنع معجزات في حياته، لانه اصلا انسان مؤمن ويحتاج للمعجزة لتثبيت ايمانه، او يحتاج للمعجزات من اجل تشديد ايمانه في هذه الحياة. اما ان تعطى المعجزات للخطاة حتى يتسلوا فيها، فهذه قصة مش رح يسمعها الرب على الاطلاق. القصة اللي بيحكي لنا اياها مرقس عن هيرودس وقصته مع يوحنا المعمدان، فبيقول هيرودس نفسه كان قد ارسل وامسك يوحنا واوثقه في السجن من اجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه إذ كان قد تزوج بها. لاحظ فساد هذا الإنسان. ممكن ما قلت لكم يعني أبوه فاسد وشو بيطلع، ودائما في قصور الملوك الفساد موجود، فساد أخلاقي، فساد سياسي، فساد اجتماعي، فساد كل شيء موجود في قصور الملوك. لما تقروا تاريخ كل الملوك والأباطرة اللي إجوا على الأرض، كل تاريخ الأباطرة والملوك اللي إجوا على الأرض، كل القصور عندهم هي قصور موضوءة مملوءة بالفساد، مملوءة بالخيانات، ومملوءة بالمؤامرات. هيرودس فعل شيء قبيح، يعني حتى في زمانه لم يكن مقبول أنه تزوج امرأة أخيه. واحد يأخذ مرت أخوه، بس هي برضه كمان فاسدة، يعني مش بس هو فاسد، هي كمان فاسدة. فهي فاسدة ارتبطت مع زوج أخوها، فلذلك كلما التقى به يوحنا كان يقول له لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. يعني هذا الله ما بيقبله على الإطلاق، هذا شيء غير مقبول، هي علاقة مش شرعية. فهيرودية كانت تنزعج وكانت تنغاز من كلمات يوحنا، فبيقلك الكتاب فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر. فحطت في قلبها انه طالما هذا الانسان بده يخرب علاقتي مع هيرودس فانا بدي اقتله. حاولت ان تقتله اكثر من مرة على ما يبدو، لكنها لم تقدر، لم تقدر. لكن الذي استطاعت ان تفعله هذه المرأة انها عثرت على زوجها هيرودس حتى انه اوثق يوحنا وطرحه في السجن. لاحظ ماذا يقول الكتاب، أمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخي. ومن هون ابتدت القصة، من هون ابتدت القصة. لما بتحكي عن يوحنا المعمدان ما فيك إلا تتذكر إيليا. ليه؟ لأنه هذا الإنسان جاء بروح إيليا. والشيء الغريب أنه الشيء اللي صار مع إيليا اتكرر مع يوحنا. إيليا قاوم الملك أخاب وزوجته إيزابل الشريرة، وفي يوم من الأيام قتل إيليا النبي أنبياء البعل، الأنبياء الكذبة. فوصلت الأخبار للملك أخاب، فأخاب قال لزوجته كل ما عمل إيليا بالأنبياء الكذبة كيف أنه قتلهم بالسيف. فأرسلت إيزابل الشريرة رسولا إلى إيليا تقول له هكذا تفعل الآلهة، طبعا الآلهة تبع آلهة الكاذبة، هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفسي واحد منهم. يعني مثل ما قتلتهم بدي قتلك، يعني باللغة البسيطة إن شاء الله بموت إذا ما بحقق هذا الأمر. وفعلا طاردت إيليا وأرادت أن تقتله لكنها لم تستطع أن تقتله. والعجيب الغريب أن يوحنا المعمدان أيضا يلتقي بملك شرير وبزوجة شريرة. الملك الشرير هنا هو هيرودس أنتيباس، والزوجة الشريرة هنا ليست إيزابل لكنها أيضا بروح إيزابل وأشهر من إيزابل، وهي هيرودية. وحاولت هيرودية أن تقتله في البداية لم تستطع، لكنها في النهاية استطاعت بالمؤامرات وبالخداع وبالمكر وبطرق سيئة جدا أن تصل في النهاية إلى يوحنا وأن تقتله وأن تقطع رأسه. يعني ما لم تستطع إيزابل أن تفعله بإيليا استطاعت هيرودية أن تفعله بيوحنا المعمدان. يعني هكذا تجيء قصة المعمدان الذي جاء بروح إيليا وشبح إيزابل كان وراءه يطارده، ولكن هذه المرة كانت هيرودية امرأة إيرودس هي التي تطارد، وما لم تستطع إيزابل أن تعمله بإيليا كما قلت عملته هيرودية بيوحنا المعمدان. وبالحقيقة هذه صورة من الصور الحزينة يلي دفع ثمن الأنبياء أثناء مواجهتهم للفجور عندما نادوا بالحق. ولا يمكن لرجل من رجال الله أن ينادي بالحق إلا في النهاية عليه أن يتوقع قطع رأسه. إذا أراد الأنبياء أن يعيشوا بسلام وأمان، إذا أراد رجال الله أن يعيشوا بسلام وأمان، فعليهم أن لا يتكلموا الحق. وإذا أرادوا أن يعيشوا تحت ضغط السيف ليلا نهارا وتحت شبح إيزابل وأخاب وهيرودية وهيرودس أنتباس وهيرودس الكبير وغيرهم وغيرهم، إذا أرادوا أن يعيشوا تحت هذا الخوف فعليهم أن يشهدوا للحق. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ما في نبي كان أمين مع الرب إلا وكان عنده مشاكل كتير كبيرة. يعني أذكر واحد من الأنبياء على سبيل الذكر لا التخصيص، أرميا. هذا الرجل خدم شعبه 40 سنة في أمانة، 40 سنة بأمانة، لم يتزوج، عاش حياة صعبة جدا من أجل شعبه. وبعد 40 سنة من الخدمة المتواصلة والتضحية المتواصلة ماذا كانت النتيجة؟ وضعوه في الجب، يعني بير عميق ما فيه غير وحل ومي تقريبا شبه ناشفة في الأرض موحلة، فوضعوه في الجب وأعطوه خبز الضيق ليأكله، يعني كل يوم كسرة خبز وشوية مي بس حتى يعيش. هذا جزاء الإحسان الغريب، رجل يخدم بأمانة 40 سنة والنتيجة مش شكرا مش شكرا، لكن يوضع في جب. لا أريد أن أتكلم عن رجال الله، لكن أريد أن أتكلم عن شخص المسيح نفسه. ماذا فعل؟ ماذا فعل للناس؟ جال يسمع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. في نهاية خدمته ماذا قدموا له من ثناءات من تشكرات؟ ماذا قالوا له؟ ماذا قالوا له؟ قدموا له هدية القبر. هذا كل ما أعطوه للمسيح، صليب وقبر. هذا هو جزاء الأمان الغريب. لا يمكن لنا أن نتوقع شيء من هذه الحياة ومن الناس الذين يعيشون في هذه الحياة أكثر من القبر أو الصليب أو قطع الرأس. هذا هو جزاءنا كمؤمنين نحب الرب ونخدم الرب بأمانة في وسط هذا العالم. هذه المرأة الشريرة هيرودية حنقت على هيرودس، يعني امتلأت بالغيظ وقررت في داخلها أن تصنع أمرا شريرا. فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر. ليه لم تقدر؟ لاحظ معي أنه حتى زوجة الشرير، قديش زوجة شرير وفاسد، لكن مع ذلك ما وصل بفساده شره إلى شره وفساده. قال لم تقدر لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. كان يحفظه من مين يحفظه؟ كان يحفظه من زوجته. يعني كانت زوجته ترتب له المؤامرات تريد أن تقتله، فكان يتدخل زوجها مع أنه شرير، كان يتدخل لألا يقتل يوحنا المعمدان. طبعا يعني هو مش كتير يعني لأنه رجل يعني عنده شيء من الأخلاق، بس هو كان يخاف من الناس وكان في داخله عنده قناعة كاملة إنه هذا الإنسان بار وقديس. يعني ما لازم نمد إيدنا على شخص قديس، بمد إيده على ناس مثله، بس على واحد قديس لا. كان عنده شيء من الخوف، لكن هيرودية ما كان عنده شيء من الخوف على الإطلاق، ما كان عنده شيء. ويقول الكتاب شيء عجيب عن هذا الرجل، إذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. يعني كان يسمع يوحنا لما يخاطبه، ومع أنه كان يوحنا يخاطبه ويوبخه على علاقته الفاسدة مع هيرودية، لكن كان يسمعه بسرور، بس ما كان يقدر يغير شيء من مسلكياته. فالرسالة تأتيه وهو يشعر أن هذا الكلام وجه له وهذا كلام صادق، لكن مع ذلك مع أنه كان يستمع إليه بسرور لنصائحه لكلماته لعظاته، لكن مع ذلك لم تكن هذه العظات تؤثر به. سمعه، فعل كثيرا، سمعه بسرور، لكن مع الأسف دون أي نتيجة. في يوم من الأيام هذا الرجل كعادة أهل العالم قرر أن يعمل عيد ميلاد، ومع الأسف يعني عيد الميلاد بيترافق بالكتاب المقدس بمآسي. فهذا الشخص عمل عيد ميلاد، وفي عيد ميلاده له، يعني طبعا في عيد ميلاده قطع رأس يوحنا المعمدان. في واحد قبله اسمه فرعون مصر كمان عمل عيد ميلاد، باليوم الثالث من عيد ميلاده قطع رئيس الخبازين الموجود عنده. يعني شيء غريب، واحد يعمل عيد ميلاد حتى يفرح، لكن اعياد الميلاد يلي ما بتكون بحسب قلب الرب، يعني بتكون مملوءة بالفجور، مملوءة بالفسق، مملوءة بالمظاهر العالمية، في النتيجة لن تؤدي إلا إلى المآسي. يقول الكتاب: إذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف ووجوه الجليل. يعني جاب أفضل الناس الموجودين عنده، وأفضل الناس الموجودين عنده هن بالحقيقة أسوأ الناس الموجودين في المدينة. فدخلت ابنة هيرودية ورقصت. ابنة هيرودية اسمها سالومي. وسالومي حتى تشوفوا الفساد الموجود في العائلة المالكة، سالومي هالبنت يلي هي بنت هيرودية يلي اما عامل علاقة مع فيلبس ومع هيرودس، يعني مع اثنين سوا. سالومي بنتها فيما بعد تزوجت من فيلبس رئيس ربع اسمه إيطوريا، وفيلبس هاد هو عمها، فتزوجت من عمها، وبعدين تركت عمها وتزوجت من ابن عمها أرستوبولوس. يعني امرأة فاجرة، يعني هذا الموجود في القصور، امرأة فاجرة سخرت في النهاية جسدها لتشتري به رأس يوحنا المعمدان. هذه الفتاة ابنة هيرودية، ربما كانت بالعشرينات من عمرها او اقل، ما بعرف. سالومي دخلت الى الحفل ورقصت في مولد او في عيد ميلاد هيرودس، فكانت النتيجة انها سرت هيرودس والمتكئين معه. شوف السرور، يعني منين بيجي السرور بالنسبة للناس؟ من المشروب، من الرقص، من الخلاعة، من المجون، هاي الاشياء اللي بتسرهم. اما تعيا يوحنا المعمدان وتكلم، مين اللي بينسر؟ ناس تهرب. تا وعاز عن الحق، الناس بتهرب. تا وعاز في امور تانية، في فلسفات وفزلكات وفي كلام باطل وبلا طعمة، بيتعبى المكان. تعجيب مغني على جرمانة وقول المطرب فلاني جاي، ما بيبقى واحد بجرمانة الا اللي بيجي حتى يسمع الغنية الوعظة طبعا المطرب فلاني. قول جاي فنان، جاي رقاصة على جرمانة، ما بيبقى حدا بجرمانة وضواحيها الا بيجي حتى يحضر المناسبة. قول جاي واعظ، ما حدا بيخبر حدا، وبيجي الواعظ لحاله وبيروح لحاله. الشيء اللي بيسر الناس هو هاد. تستغرب لما بتطلع بتشوف واحد عم يغني وفي شيء 10,000 أو 20,000 واحد عم يغنوا معه. تستغرب بتطلع شو عم يساوي. والناس بتنط وبتقعد وبتقوم وبتجي وصياع بأعلى الأصوات، ما بتفهم شو اللي عم يصير وشو عم تساوي. أصلا أنا مش عارفان شو عم يساوي، بس هذا هو العالم الفاجر، هذا هو العالم الشرير. هذا العالم في يوم من الأيام أجى الشيطان لعند الرب في البرية وقت التجربة وقال له بعطيك كل هالعالم، هذا عالم شايفه، شوف قديش، شوف الرقاصة فلان، وشوف الرقاصة فلان، وشوف المغني فلان، وشوف الملك فلان، وشوف الذهب، وشوف المال، وشوف المجد، وشوف القصور، وشوف وشوف الجنود، وشوف وشوف السلاح. قال له شايفه هذول كلياتهم كلياتهم، بس جد لي بعطيك اياهم. قال له رب اذهب عني، اذهب عني يا شيطان، انا بدي اجي املك على هيك ناس، انا بدي اجي املك على رعية اللي عندي رقاصين ومغنيين ومطربجية وسكرين وفاسدين ومؤامرات وقتل وحروب وسفك دماء، انا بدي املك على هيك ناس، انا بدي املك على هيك ناس. رب ما قبل، ما قبل ياخذ ملك بهذا الشكل. لذلك قال للشيطان روح روح اذهب عني يا شيطان، لكن في يوم الايام راح اجي واخذ مملكه غصبا عنك، بس مملكه مش مثل هالمملكه، مملكه رعاه قديسين. وسياتي يوم عندما يستعلم الصوت واضحا، هو ذا الان قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، وقتها راح يكون الشعب شعب قديس، والممالك مقدسه، والناس مقدسه، ولا يوجد خطيه في وسط الناس. مش مملكة مثل هالممالك رقاصات وفاسدين وقطع رؤوس والسكران والدايخ والضايع، مش هيدي الممالك يا جماعة. نحن كنا في هيدا العالم ونشكر الله لأنه نشلنا من هيدا العالم، كنا عم نعيش نفس الحياة، ما كان عنا نفس الفكر، ما كنا نركض مثل الناس، كنا نركض شو كان يعني، شو اللي كان ميزنا عنه، ما ميزنا شيء عنه، وكنا نبسط ننبسط لما تطلع الغنية فلانية ولما يصير الحفلة الفلانية، ونزيد حالنا هون ونزيد حالنا هون، بدنا نركض نشوف ونستمتع بالحياة. ما هذه كانت يعني شهوة قلوبنا، وكان مخنا محدود صغير، ما كان عندنا شيء يعني يفرحنا غير هذه الأمور. هون كانت سعادتنا. رقصت فشو عملت؟ فسرت، فسرت هيرودس والمتكئين معه، ولو شيوخ وحكام ووزراء وما بعرف أصحاب مسؤولية، وانبسطوا كلياتهم برقصة هالبنت. لك شو قلت الأخلاق اللي عندكم؟ شو قلت الأخلاق؟ شو هالمستوى المنحدر اللي عندكم؟ زلمي أنت وزير عمرك مثلا 70 سنة مبسوط برقصة؟ أنت هيرودس ملك صار لك سنين بتملك، مبسوط برقصة ورقصة بنتك؟ يعني شو الغريب انه بيرقص بنته، هي مش بنته، بنت مرته بس محسوبه بنته. شوف يعني الشيء اللي ما له منطقي وما بتقدر تستوعبه، غير انت انسان مؤمن، بس غير المؤمنين مبسوطين في هذا الامر. فسرت الموجودين، والملك طبعا دار راسه، ما هو اصلا شربان وعلى الرقصة ما ادري شو صار له، دار راسه. فقال لا هي يعني مش بنت، مثل ما قلت لكم مش بنته اللزم، يعني بنت مرته. فقال له مهما اردت اطلبي مني فاعطيكي. شوف الكرم، يعني شوف كرم الاخلاق. يا ريت كان يروح مثلا على الهيكل يقول شو بتطلبوا انا بعطيكم، شو بتطلبوا من ذبائح انا بقدم لكم، شو بتطلبوا من مال انا بعطيكم، شو بتطلبوا لخدمه المسيح انا بعطيكم، شو بيلزمكم يا جماعه لبناء الهيكل انا بقدم لكم. بس لوحده رقاصه شو ما بتطلبي انا بعطيكي، بس للمسيح ما حد يعني، وين تلاقي واحد يقول لك انا بعطيك للمسيح شو ما بدك انا بعطيك، للرقاصه شو ما بدك انا بعطيكي، بس للمسيح وين تلاقي واحد يقول له شو ما بدك انا بعطيك، شو ما بدك انا بعطيك. احيانا نحن بنخجل بالعالم الاشرار، اشرار يعني هدول اولاد بليعال، هدول واحد بيقول له لوحدي شو ما بدك بعطيكي، ونحن المؤمنين احيانا ما بنتجرأ نقول له للرب شو ما بتطلب بنعطيك. مهما أردت تطلبي اللي بيخطر في بالك، وبس هيك وبقسم، يعني حتى يثبت كلامه بالقسم، ألا مهما طلبتي مني لأعطينك حتى لو وصلت الأمور إلى نصف، حتى نصف مملكتي. يا لطيف شو كريم، كله برقصة واحدة. لك نص المملكة بتبيعها برقصة واحدة، لك نص المملكة فيها قديش فيها ناس، إذا كانت المملكة فيها مليون يعني نص مليون ناس تبرعت فيهم، يعني تبرعت فيهم لرقاصة، لك نص مليون إنسان تبرعت فيهم هيك زتيتهم تحت حكم هيدي رقاصة. حتى تفهموا الناس الأسياد الملوك كيف بيتعاملوا مع رعيتهم، مش موجودين، مش موجودين لسعادة غيرهم لكن موجودين لسعادة نفسهم، وبيتعيشوا بغيرهم ليسعدوا نفسهم، فمش فارقة معه لو المملكة كلها راحت أصلا، مش بس هي مقابل ساعة من السعادة. هذا هو العالم الفاسد الشرير اللي نحن عايشين فيه، مهما طلبت وبقسم بقسم، يعني على أساس أنه الزلمة يعني محترم، يعني بيقسم زلمة محترم أو بخاف الله وقسمه يعني ما بيرد، مثل اللي بيحلفوا بهالايام شي بشعره وشي بمرته وشي بصهره وشي بشواربه وشي بضميره وشي بحماتي وشي ببلادي، بيحلفوا على اساس انه يعني شي يعني متدينين وملتزمين. حلف واقسم بمين اقسم؟ بمين اقسم؟ باي اله كان عم يقسم؟ هلا رح نستنتج باي اله كان عم يقسم. فبالقسم حتى نصف مملكتي. البنت محتالة ذكية مثل أمها، ويمكن يعني القصة كلها كانت مرتبة من الإماية، يعني صحيح الرجل هو ثعلب بس يبدو الثعلب اللي عنده لسه قده مرتين من ثعلبة، فهي اللي بعتت بنتها وهي اللي دارت أشرفت على إدارة كل الحفلة. ولما رجعت البنت لعندها قالت لها ماما أنا دوخت لك يا هون، والملك قال شو ما بدك انا بعطيكي، شو بتحبي اطلب منه ماما؟ شو يعني شو الشغله هيك اللي المحرزه اللي اطلبها منه؟ الزلمه مستعد يعطي نص المملكه. قالت له شو نص المملكه؟ ما تسمع عندي شي نص المملكه. نص المملكه كلها ما بتعادل راس هذا الزلمه. بدي راس الزلمه، لكن نص المملكه. لو بتصيري ملكه على نص مليون بني ادم تحكمي طول بعرض بالعالم يعني بتتشخري فيهم شو ما بدك عالطالع والنازل. قالت لا ابدا، نص مملكه ما بتعادل راس هذا الانسان. قديش كان غالي يوحنا المعمدان؟ تصور راسه بنص مملكه. قالت ما بدي نص مملكه، بدي راس يوحنا المعمدان. غير بدي ابدا، هذا الانسان بده يخرب علي علاقتي مع هيرودس. لا انا الثعلب هو الثعلب، فلازم نبقى مع بعض، ما بدي حدا يخرب بيناتنا. فراحت البنت داخله بسرعه، لسه يعني جماعه سكرانين ودايره روسون فدخلت للوقت بسرعه الى الملك وطلبت قائله، نشوف الطلب تبعها، اريد ان تعطيني حالا. هالدقيقه هالدقيقه، يعني واحد اول شيء بيطلب الطلب بعدين بيقول حالا او بعد فتره او بيترك، لانه هذا ملك يعني بتترك له الحريه امتى ما بده بيعطيك. فكان يعني ادبا المفروض تقول له بدي راس يوحنا المعمدان وخلص تترك الموضوع بين يديه، يعني هو بيقرر امتى بيعطي راس يوحنا المعمدان. هي دخلت بالمقلوب، اريد حالا هلا هلا هالدقيقه قبل ما يفيق الزلمه يعني، وربما تتغير الامور او يصحى ضميره او شيء، يعني قصه تلحيق. حالا حالا، شو بدك حالا حالا؟ قالت له بدي راس يوحنا المعمدان وعلى طبق. وشو بدك على طبق؟ ده شو بدك يعني شو هالمشهد هذا؟ شو هالمنظر هذا؟ يعني جايب لك على هيك طبق من فضه ولا من ذهب؟ يعني شو هالمنظر البشع؟ يعني على شو بدك تتفرجي؟ بدك تحملي هيك؟ بده يحمل لك يا السياف يجيب لك على طبق؟ يعني شو هالمنظر؟ شو هالمشهد اللي بتستمتعي فيه؟ هذا عالم الفاسد، هذا عالم الفاسد. هاي المؤامرات والقتل وسفك الدماء، هذا هو العالم. بدي اياه على طبق مشان اخده انا اقدمه لامي على طبق، لانه بالنسبه الى لامي راسه بيعادل نص مملكه، يعني نص المملكه كلها عم تتفرج عليها بهيدا الراس. هيدا الراس. فحزن الملك جدا، حزن الملك جدا. يعني هو كان في قلبه مثل ما قال في البداية، كان في قلبه أنه هذا الرجل بار وقديس، وهو بيعرف أنه مرته عملت مؤامرات كتير حتى تقتله، هو بحاول يعني قدر إمكاني يعيق قتل هذا الرجل. والآن لما سمع الخبرية الصاعقة يلي صعقته فعلا وفاق شوي من يعني من الوضع اللي هو فيه، فأدرك أنه تورط في القسم، تورط في قسم لأجل الأقسام. يبدو أنه مو قسم واحد، يعني يبدو أنه يعني هي قالت له، هو قال له شو بدك وسكت، سكتت هي ما جاوبته، فقال له لك بعطيك نص المملكة، فهي ما ردت عليه، انتظرت ربما يعطي أكثر. فهو ربما ظن يعني هو سكران أنه هي مش مصدقة، فراح أقسم يمين أنه بعطيكي. فلما هي ما ردت عليه رجع أقسم مرة تانية يمين تاني، فكأنه عم يتوسل له وعم يقسم له ليأكد له أنه أنا عند كلمتي. فلأجل الأقسام الكثيرة التي أقسمها قال أنه أنا يعني زلمي مؤمن أخي مؤمن، أنا أقسمت حلفت، شو بتروي عن يميني يعني بكسر كلمة الله، يعني ما بيصير واحد يرجع عن يمينه، أقسمت. أي الله هذا اللي أقسمت فيه؟ مثل هدول الناس اللي بيحلفوا وبيقول لك كذا كذا عظما بدي اقتل فلان، أي الله هذا اللي عم تحلف فيه لتقتل فلان؟ قسما كذا كذا عظما مدري شو بدي أخرب أي إله اللي عم تحلف فيه لتخرب؟ إلا إذا كنت عم تحلف باللي مكتوب عنه ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. إذا كنت عم تحلف بالشيطان معك حق، ولأنه إله الشيطان هو إله هذا الدار. ولما في ناس أقسموا فيه وعملوا المجازر وعطالوا عن نازل قسما وعظما قسما وعظما، وكل ما أقسموا فيه بيرتكبوا جريمة أبشع من الجريمة اللي قبلها، وانطحنت أمم بالقسما تبع الشيطان، انطحنت أمم وراحت ممالك واختفت أمم كله على القسم الشيطاني. قال من أجل الأقسام وكرمال الناس اللي جنبي يعني مشان ما يستظروني وأنا تراجعت عن كلامي، فشو عمل؟ لم يرد أن يردها، ولك هاي رقاصة هاي أكي شو بدك فيها، لكن سحب من كلامك أفضل لك، ده شو تورط نفسك واتعب ضميرك. لأنه نحن قرينا في مطلع الرسالة الخاتمة أنه هذا الرجل لما سمع عن يسوع ظنه شو؟ يوحنا المعمدان، فقال أنه هذا هو يوحنا المعمدان الذي قطعته أنا رأسه إنه قام من الأموات. ضميره بلش فيه على صار يشوف أحلام وكوابيس، ذك شو بدك بالأحلام والكوابيس؟ انسحب من القصة اللي أنت فيها، انسحب من القصة اللي أنت فيها. قال لا، فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى السياف لعند يوحنا المعمدان، وكان يوحنا صار له بالسجن حوالي سنة، وسبب سجنه مين كان؟ هيرودية الثعلبة، هيرودية. فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية تخيلوا المشهد حامل الطبق وأعطته لأمها. يعني هذا المشهد اللي يعني واحد يكاد يتقيأ منه، يعني مجرد نحن عم نقرأ بتحس انه بدك تتقيأ، مش قادر تخيل كيف البنت الصغيرة بأول طلعتها بتحمل هالراس وبتروح تعطيه لأمها، وأمها بتتفرج وبتقعد وبتضحك انه انا حققت شهوة قلبي، ويمكن حطته عندها هيك شي شعر زمان يتتفرج عليه. لكن بالمقابل لما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا الجثة ووضعوها في قبره، يعني دفنوا الجسم بلا رأس، دفنوا في القبر. هذا هو يوحنا المعمدان الذي قال عنه الرب كان هو السراج الموقد المنير. سراج مش النور، مش الشمس، مش الضياء بحد ذاته، لا، لكن كان سراج موقد منير. وأنتم أردتم أن تبتهجوا
بنوره ساعة، يعني وقت كتير قليل. ابتدى خدمته قبل المسيح، إنجاز توقعنا، انضبط توقعنا بحوالي 6 أشهر، وختم خدمته يعني خلال سنة، سنة سنة ونص، وسنة قضاها بالسجن بلا خدمة، يعني سنة بالسجن وشي سنة سنة وشوي خدم. وهذه كانت كل رسالة يوحنا المعمدان اللي ممتلئ بالروح القدس من بطن أمه، اللي خمرا ومسكرا لا يشرب، اللي يكون عظيما أمام الرب، اللي يتقدم أمام المسيح بروح إيليا، اللي شهد عنه الرب بين المولودين من النساء. ما في أعظم من يوحنا المعمدان. هذا ما فعله الناس بيوحنا. لكن نشكر الرب لأنه يوحنا سمى نفسه في يوم الأيام صديق العريس. العريس مين العريس؟ له المجد. يوحنا صديق العريس، لم يهتم أن يكون صديقا لأحد، لا لهيرودس ولا لهيرودية ولا للكهنة، وأصلا الكهنة هذيك الأيام كانوا فاسدين. فهو لما خرج، خرج حتى يحفظ نفسه، لأن الرب لما راح للهيكل شو وجد هناك؟ بيت أبي، لا، بيت أبي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه يا كهنة جعلتموه مغارة لصوص. فالكهنة لصوص، والملك لص، وزوجة الملك لصة، والشعب لصوص، والناس لصوص. وحتى هؤلاء الناس ماذا فعلوا في النهاية؟ قتلوا رب المجد، قتلوا رب المجد. هذا هو العالم نحن عايشين فيه. لا تحبوا العالم يا أحبائي ولا الأشياء التي في العالم، لأنه محبة العالم عداوة الله. لا تحبوا العالم، من أحب العالم فقد صار عدوا لله. لا تحبوا العالم، ما فيه شيء. لا ترد وراء مراكز، ولا ترد وراء نفوذ، ولا ترد وراء سلطة، ولا ترد وراء مال، ولا تردوا وراء تياب، ولا وراء طعام، ولا تزلوا أنفسكم في هذا العالم لشيء. كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك لا أتركك. مش رح نقدر ناخد شيء معنا من هذه الحياة على الإطلاق. كل ما في هذا العالم يبقى في العالم، كل ما في العالم مباهجه وأفراحه وغناه وثروته، كل ما فيه يبقى فيه، ما بتقدر تاخد معك شيء. تطلع أنت وإيمانك والأعمال الصالحة اللي عملتها في هذه الحياة فقط. لذلك كون أمين مع الرب، كون أمين مع الرب، وحب الرب من قلبك، حتى لو كلفك الأمر في النهاية أن تدفع رأسك ثمنا لحياتك. لإلهنا كل المجد للأبد، آمين. دعونا حرصنا بكلمة صلاة. كان رب قد شجعك في هذا المساء، كان رب قد شجعك في هذا المساء، فارجو أن تصلي شاكرا للرب من أجل كلمته. كان قد عزاك اشكره، كان شجعك كيما تتخلى عن مباهج العالم وغنى العالم ولذات العالم ومفاسد العالم. فصلي في قلبك يا رب، من لي في السماء ومعك، لا أريد شيئا في الأرض، أنت كفايتي، أنت نصيبي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. أنت ميراثي وأنت نصيبي. خلي نصيبك الرب وتمسك بالرب، وليس تلميذ أفضل من سيده ولا عبد أفضل من سيده. ما فعلوه بالرب يسوع يفعلوه بك أيضا. لا تترجى من الناس خيرا، افعل الخير لكن لا تترجى من الناس الخير، افعل الصلاح لكن لا تترجى من الناس الصلاح. قدم رسالة المسيح للجميع لكن لا تترجى أن يقابلك أحد بالإحسان. شكر رب في هذا المساء من أجل هذا الشخص العظيم يوحنا المعمدان، وشكر الرب أيضا من أجل أنه الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. قول يا رب إذا بعدك أنت خارج الملكوت، يا رب ضمني للملكوت، اقبلني واحد من رعيتك، أتوب عن خطيئتي، أتصالح معك. صلي في هذا المساء والرب أمين أن يقبل صلاتك. يا ربنا وإلهنا الصالح من كل قلب أشكرك وأباركك من أجل ما أسمعتنا في هذه العشية أيها الرب. أشكرك يا رب أجل هذا اللقاء مع شخصك، من أجل يا رب قصة هذا الرجل العظيم الذي أنت شاهدت عنه أيها السيد الرب، والذي تسمى باسمه من السماء. نباركك ونعظمك يا رب من أجله ومن أجل الكثيرين، من أجل سحابة الشهود العظيم يا رب الموجودة في هذا الكتاب، من أجل الذين سبقوا يوحنا والذين جاءوا بعد يوحنا، من أجل الملايين من الناس يا رب الذين عاشوا حياة الأمانة إلى الآن ما زالوا يعيشون يا رب حياة الأمانة مع شخصك. نشكرك من أجل الجميع يا رب، نشكرك. باركنا جميعا يا رب لنعيش الحياة التي ترضيك وتسر قلبك، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ساعدنا يا رب أن نختبر كل شيء يرضيك ونعمله. ساعدنا يا رب حتى نطيعك إلى النهاية. إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. اجعلها يا رب رسالة حياتنا باسم يسوع المسيح. وصلي لك منا المجد والكرامة للأبد.